محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
يقع الكلام في أحكام الرهن عليه السلام. فمن الأحكام أنه يا ترى هل يشترط في تمامية الرهن القرض والإقباض أو لا يشترط؟ بمعنى أنه إنما يتم الرهن بالقبض فيشترط ذلك أو لا يشترط؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى اشتراط ذلك، فقال الأقوى أنه يشترط القابض لكي يتم الرهن، يعني إنما يتم الرهن بالقابض، والمراد من القابض هو إقباض الراهن للمرتهن باعتبار الراهن هو الدائن الذي يستدين من المدين مالا ويعبر عنه بمال القابض. فالدائن فالمديون ليس الدائن، فالمديون يعني من يأخذ المال يجعل عند صاحب المال، عند صاحب القرض يجعل وثيقة، يجعل عين على نحو الرهينة. وحينئذ الفرق بين الراهن والمرتهن أنه الراهن هو المديون الذي يجعل وثيقة عند المرتهن، فالمرتهن يكون عبارة عمن له مال القرض، عمن أدان المديون ماله. فيا ترى هل يشترط على الراهن عندما يجعل عينا على نحو الرهينة ووثيقة بيد المرتهن، هل يشترط أن يقبض تلك العين حتى يتم الرهن أو لا يشترط ذلك؟ بل مجرد أن تكون الصيغة بينهما أن يقول الراهن أظهرتك هذا المال، أو مثلا خذ هذا المال على نحو الرهينة أو ما شابه ذلك، وإن لم يقبض فإنه يتم العاقد. فحينئذ عقد الرهن هل يكون تاما بمجرد إجراء الصيغة، صيغة الرهن، أو إنه يتم مع القبض والإقباض؟ بمعنى أنه الراهن يقبض المرتهن مال القبض، مال الرهن، عند ذلك يتم الرهن وإلا فلا. هذا محل النزاع. وأما الأقوال فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى اشتراط ذلك على أنه إنما يتم الرهن بشرط أن يقبض الراهن العين المرهونة للمرتهن. ومن الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة عليه الرحمة، وكذلك ابن إدريس وتلامذة الشيخ ذهبوا إلى أنه لا يشترط ذلك. وأما دليل القول الأول فقالوا إنما يشترط القابض ويتم الرهن بالقابض لدليلين. الأول عبارة عن الآية الشريفة في قوله تعالى فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بالنسبة إلى الدين أنه يستحب في الدين أن تكون المكاتبة بينهما، بين الدائن والمديون يستحب ذلك. وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الكتابة في الدين في سورة البقرة 283 على ما في بالي، أطول آية في القرآن الكريم حول هذا المعنى. وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع، أنه عندما يكون الدين بين المؤمنين يستحب المكاتبة. ففي ضمن الآية الشريفة إذا كنتم على سفر، في سفر ولم تجدوا كاتبا، كاتب عدل يكتب بينكم، فحينئذ خذوا رهان مقبوضة، فرهان مقبوضة وثيقة مقبوضة بينكم. فالآية صريحة على أنه يشترط القابض ورهان المقبوضة بينك اشترط القابض، وهذا يعني على أنه لو لم يكن القابض لما تم الرهن. هذا هو الوجه الأول استدلالا بالآية الشريفة. وأما الوجه الثاني استدلالا بالرواية الشريفة عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في التهذيب أو في الاستبصار، على أنه عن الإمام الباقر عليه السلام، مع مضمون الرواية أنه يشترط القابض والراهن، إنما يتم الراهن بالقابض. فحينئذ طبقا لهذه الآية ولهذه الرواية يشترط القابض، ولكن الشيخ الطوسي عليه الرحمة وابن إدريس ومن تبعهم أنكروا ذلك، على أنه أما الآية الشريفة فلا يتم الاستدلال بها، لأنه أولا إنما يتم الاستدلال لو قلنا بمفهوم الواسط، لو قلنا بمفهوم الواسط على أنه حجة فعند ذلك يتم الاستدلال، وهذا أول الكلام. بل قد ثبت في علم الأصول عند المحققين أنه الواسط، مفهوم الواسط ليس بحجة، إنما الحجة فقط من المفاهيم، كما في علم الأصول الحجة إنما هو مفهوم الشرط، إن جاء زيد فأكرمه مفهوم، إن لم يجد زيد فلا تكرمه. وهذا المفهوم أيضا فيه إشكال، بحيث الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في كتاب الرسائل عندما يتعرض إلى مباحث المفاهيم ويتعرض إلى مفهوم الشرط يقول بحجية المفهوم لولا وجود إشكالين لا يمكن الدفع عنهما. هذه عبارة الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في كتاب الرسائل، لو أمكن أن نذب عن هذا الإشكالين، عن هذين الإشكالين، عند ذلك يتم مفهوم الشرط، وإلا مفهوم اللقب، مفهوم الواسط، مفهوم العدل، هذه المفاهيم كلها ليست بحجة كما هي ثابتة في محلها. فرهان المقبوضة الآية الشريفة إنما يتم الاستدلال بها لو قلنا بأنه مفهوم الواسط حجة، على أنه يشترط رهان مقبوضة معناته مفهومة أنه لو لم يكن رهان مقبوضة فحينئذ لا يكون الرهن ولا يتم الرهن. فهذا من باب مفهوم الواسط، حيث وصف الرهن بالقابضة بالمقبوضة، الرهان المقبوضة، فإذا تم مفهوم الواسط يتم الاستدلال، وحيث لم يتم إذا لم يتم الاستدلال. هذا أولا. وثانيا بالنسبة للآية الشريفة أنها في مقام الإرشاد وليس الأمر فيها أمرا مولويا، بيان ذلك قرائن التي في الآية تدل على هذا المعنى، كأنه إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فالله سبحانه وتعالى يرشدكم إلى هذا الأمر، لأنه اجعلوا بينكم رهينة مقبوضة، اجعلوا بينكم وثيقة مقبوضة. فالأمر حينئذ فرهان المقبوضة، الأمر إنما هو للإرشاد وليس أمرا مولويا. فإذا إذا كان أمرا إرشاديا لا يمكن أن يستدل بالآية الشريفة على أنه يشترط يجب في الراهن وفي تمامية الراهن أن يكون القبض والإقباض بين الراهن وبين المرتهن. فإذا لا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة، وكذلك بالرواية الشريفة لا يمكن الاستدلال، لأن الرواية ضعيفة السند، كما سأذكر لكم الرواية والسند عند التطبيق. ويؤيد ما ذكره الشيخ الطوسي عليه الرحمة، يؤيده أنه لا يشترط الاستمرارية في القابض حتى من قال باشتراط القابض. المشهور ومنه المصنف ذهبوا إلى اشتراط القابض في البداية حدوثا، ولكن من حيث الاستمرارية لا يشترط ذلك، فعدم اشتراطهم للاستمرار دليل واضح وتأييد واضح على أنه حدوثا أيضا لا يشترط ذلك، لأنه في الاستمرار إن كان لم يشترط، في البقاء إن كان لم يشترط، كما يذكر ذلك المصنف من بعد، فحينئذ في الحدوث أيضا لا يشترط. عليكم السلام. يرجى الانتباه، إذا كان في البقاء لا يشترط القاضي وأن يبقى القاضي بيد المتهم، بمعنى أنه من قال بالقاضي يقول في المرة الأولى عند الحدوث، عند حدوث الرهن وعند إجراء الصيغة بين الراهن والمرتهن، إنما يشترط القاض من قبل الراهن أن يقبض العين المرهونة للمرتهن، ولكن هذه العين المرهونة يلزم أن تكون بيد المرتهن أبدا إلى أن يدفع الدين. مثلا الراهن يدفع الدين، لا يشترط ذلك. بقاء العين بيد المرتهن وبقاء القابض بيد المرتهن لا يشترط، حتى من قال بشرط القابض والإقباض. حينئذ نقول إذا كان البقاء لا يشترط فكذلك الحدوث لا يشترط. إذا كان في الاستمرارية وفي بقاء القابض لم يكن ذلك شرطا حتى من قال باشتراط القابض حدوثا، نقول إذن في الحدوثية لا يشترط ذلك، وهذا تأييد على أنه لا يشترط القابض والإقباض في البداية كما لا يشترط في الاستمرارية. وتأييد آخر ويؤيد أيضا على أنه لا يشترط أن يقبض المرتهن العين الرهينة الوثيقة، بل يجوز أن يقبضه وكيله، بل حتى نفس الراهن يجوز أن يقبضه من قبل المرتهن. يعني المرتهن يقول للراهن كما مر سابقا، أنه المرتهن يقول للراهن أنت وكيلي في هذا القابض، فإذا كان الراهن وكيل المرتهن في القابض حينئذ كيف يشترط ويتم الراهن بالقابض والإقباض؟ لأن المرتهن يجوز له أن يوكل الراهن في القبض وباستمرارية القابض حدوثا وبقاء، يجوز له ذلك، وهذا يعني على أنه لا يشترط القابض، لأنه إذا كان يشترط معنى ذلك أن الراهن بنفسه يدفع العين الرهينة إلى من؟ إلى المرتهن، ولا يجوز للمرتهن أن يمتنع عن ذلك، بل بنفسه أن يقبض العين الرهينة الوثيقة حتى يتم الرهن. والحال حتى من قال باشتراط القابض يقول على أنه يجوز للمرتهن أن يجعل الراهن وكيلا عن نفسه في القابض البدائي الحدوثي والقبض الاستمراري، وهذا يعني على أنه لا يشترط القابض. هذا المعنى يؤيد عدم اشتراط القابض. فاختلف الفقهاء بالنسبة إلى اشتراط القابض أنه يشترط أو لا يشترط، هذا بالنسبة إلى القابض والإقباض. حينئذ تفريعا على هذا المعنى يقول لو اشترطنا القابض والإقباض في الراهن، فلو جن الراهن أو جن المرتهن أو مات الراهن أو مات المرتهن أو رجع الراهن عن رهنه أو عرض للراهن أمرا يوجب بطلان الراهن، يا ترى هل يبطل الراهن حينئذ أو لا يبطل؟ بناء على أنه يشترط القابض ولم يقع القابض، قبل القابض لو جن الراهن أو جن المرتهن، يا ترى هل يبطل القابض؟ هل يبطل الراهن بناء على أنه لم يقع القابض وقد جن الراهن أو لا يبطل؟ اختلف الفقهاء في ذلك. يرجى الانتباه، محل النزاع في المسألة الثانية تفريعا على المسألة الأولى، بناء على أنه كما عند المشهور وعند المصنف يشترط القابض في الراهن، فإذا لم يقع القابض بين الراهن والمرتهن من ناحية، ومن ناحية أخرى قد جن الراهن أو جن المرتهن، فحينئذ هل يبطل الراهن أو نقول ببقاء الراهن وإنما على الولي، ولي المجنون مثلاً أو ورثة الميت، إنما عليهم أن يدفعوا العين الرهينة إلى المرتهن فيما إذا جن الراهن أو مات الراهن، أو أنه إنما على ورثة المرتهن أن يقبلوا العين الرهينة فيما إذا أراد الراهن أن يرهن عينا مثلا في مقابل مال القرض. فيا ترى هل يبطل الراهن بجنون أحدهما أو نقول بصحة ذلك بصحة الراهن حتى لو لم يقع القابض؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال على أنه يبطل الراهن. لماذا؟ يقول لأنه ما نحن فيه من العقود الجائزة كالهبة، كيف في الهبة إذا لم يقع القابض والإقباض وحدثت واحد من هذه الأمور، إحدى هذه الأمور كالجنون مثلا كالموت وما شابه ذلك، فإنه يوجب بطلان الهبة. بمعنى أنه لو أراد زيد أن يهب كتابه إلى عامر قبل أن يقع القبض بينهما، قبض الكتاب، لو جن زيد مثلا أو جن عامر مثلا، فإنه يلزم بطلان الهبة بجنون أحدهما، يلزم بطلان الهبة. لماذا؟ لأن الهبة من العقود الجائزة. كذلك فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الراهن إنما يكون لازما بالنسبة إلى الراهن، وأما بالنسبة إلى المرتهن فيكون عقدا جائزا، فحينئذ يكون بحكم العقد الجائز. وإذا كان بحكم العقد الجائز معنى ذلك أنه لو جن الراهن أو المرتهن فيلزم بطلان الراهن، وذلك قبل القبض والإقباض لجواز العاقد، لأنه يكون عقدا جائزا قبل القبض يكون عقدا جائزا. هذا من يقول بالبطلان ووجه البطلان، ولكن ذهب المشهور إلى أنه لا يدخل فيما نحن فيه عقد الرهن. بعدما قال الراهن خذ مالي رهنا مثلا وإن لم يقبضه وجن الراهن، لا يوجب جنون الراهن بطلان الرهن، بل يبقى الراهن لازما بالنسبة إلى الراهن. نعم على ولي الراهن، إنما يتولى أمره حينئذ وليه، ولي المجنون، إنما يتولى أمره وليه، على ولي الراهن أنه يلاحظ مصلحة المجنون، مصلحة الراهن. إن كان من مصلحته بقاء الراهن حينئذ على الولي أن يقبض العين المرهونة إلى المرتهن باعتبار المصلحة، وإن لم يكن للراهن حظا في ذلك ولا مصلحة في ذلك فيجوز للولي أن يبطل الراهن. بعبارة أخرى كأنما نقول بالتفصيل فيما نحن فيه بين الجنون وبين الموت، على أنه لو عرض الجنون للراهن فحينئذ يلزم على ولي الراهن أن يلاحظ حظ الراهن ومصلحة الراهن. بالتفصيل فيما نحن فيه بين الجنون وبين الموت، على أنه لو عرض الجنون للراهن فحينئذ يلزم على ولي الراهن أن يلاحظ حظ الراهن ومصلحة الراهن. فإن كان من مصلحته بقاء الراهن فحينئذ يجوز للراهن لولي الراهن أن يقبض العين للمرتهن، وإن لم يكن ذلك من مصلحته فيجوز أن يبطل الراهن. أما المصلحة وكيفية تصوير المصلحة، يقال على أنه لو كان هذا الراهن في عقد لازم في بيع مثلا، فإذا أراد عدم دفع الراهن فإنه يلزم بطلان العقد، لأنه عقد مشروط، عقد البيع عقد مشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. فإذا لم يدفع العين ولم يقبض العين يعني يلزم إبطال الشرط وهو الراهن، ومن ثم يلزم إبطال البيع، ربما البيع يكون بطلان البيع يكون بضرر الراهن باعتبار هذه معاملة وتجارة رابحة فيها ربح كثير. فحينئذ إذا أراد أن يبطل الراهن بعدم إقباض العين معنى ذلك أنه يلزم أن يبطل البيع حينئذ، وبما أنه بطلان البيع بضرر الراهن المجنون، فلذا في مثل هذا المورد على الولي، يجب على الولي من باب مراعاة مصلحة المجنون أنه يقول بالراهن وبلزوم الراهن، وأنه يقبض العين إلى من؟ إلى المرتهن. لماذا؟ لأنه لولا القبض والإقباض للزم فسخ العقد عقد البيع اللازم، وفسخ العقد البيع اللازم إنما يكون بضرر الراهن. نعم، إذا لم يكن بضرر الراهن فيجوز للولي أن يبطل الرهن بعدم القابض والإقباض. هذا بالنسبة إلى الراهن لو جن أو مات الراهن. وأما بالنسبة إلى المرتهن فيقول بالنسبة إلى المرتهن إذا قلنا بعدم البطلان بالنسبة إلى الراهن فالمرتهن بطريق أولى، لأنه بالنسبة إلى الراهن يجب أن يكون العاقد قبل القابض والإقباض جائزا. فإذا كان لم يبطل العقد بالنسبة إلى الراهن فبالأولوية لم يبطل العقد بالنسبة إلى المرتهن حتى لو جن أو مات، فيتولى أمر المرتهن حينئذ وليه أو ورثة المرتهن لعدم التنافي بين الدين وبين أخذ الرهينة. بعبارة أخرى توضيح ذلك عدم التنافي بينهما، يقال على أنه المرتهن إنما يأخذ العين الرهينة في مقابل مال الدين الذي دفعه، مال القرض الذي دفعه إلى من؟ إلى الراهن، إلى المديون، فيأخذ الوثيقة ويأخذ العين الرهينة في مقابل ذلك المال. فإذا مات أو جنى حينئذ لا يلزم إبطال الدين بالنسبة إلى الراهن، بالنسبة إلى المديون لا يلزم إبطاله. فإذا لم يبطل الدين بموته أو بجنونه معنى ذلك يجوز حينئذ للورثة أو للولي أن يأخذ عين الرهينة ويقبض عين الرهينة. فبجنون المرتهن أو موته لا يستلزم بطلان الدين، فبما أنه لم يكن تنافيا بين الدين وبين الرهن نقول بالجواز حينئذ. فإذا قلنا بعدم البطلان بالنسبة إلى الراهن فما نحن فيه بالنسبة إلى المرتهن نقول بالأولوية بعدم البطلان، وذلك لعدم المنافاة بين الدين وبين الراهن. أما إذا قلنا بالبطلان بالنسبة إلى الراهن فبالنسبة إلى المرتهن الأقوى عند الشارع على أنه لا يبطل أيضا، يعني بعبارة أخرى عند الشارع لا يبطل الراهن بالنسبة إلى المرتهن، سواء قلنا بالبطلان بالنسبة إلى الراهن أو نقول بالصحة بالنسبة إلى الراهن. إلا أنه إن قلنا بالصحة بالنسبة إلى الراهن فبطريق أولى يكون في المرتهن. أما إذا قلنا بعدم الصحة وببطلان الراهن بالنسبة إلى الراهن حينئذ نقول بالمرتهن بالصحة، وذلك لعدم التنافي بين الدين وبين الراهن. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية. وهناك مسألة ثالثة مبتنية على القبض والإقباض تأتينا بعد التطبيق إن شاء الله، فيرجى الاتفاق. وإنما يتم الرهن، يكون الرهن تاما، وإنما يتم الرهن بالقبض على الأقوى. هذا ما ذهب إليه المصنف وهو قول المشهور في المسألة، وذلك استدلالا بالآية الشريفة فرهان مقبوضة. وإنما يتم الرهن ويصح الرهن بالقابض على الأقوى، لأنه الراهن يقبض المال للمرتهن، للآية وللرواية. الرواية في المجلد 13 صفحة 123، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي عليه الرحمة بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة. الحسن بن محمد بن سماعة واقفي المذهب، عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا، لا رهن إلا مقبوضا، على نحو الحاصل، يعني إنما يتم الرهن مع القبض والإقباض. فالرواية تدل على ذلك بوضوح، لا مناقشة بالنسبة إلى دلالة الرواية، إنما المناقشة في السند كما عند الشيخ الطوسي. ومعنى عدم تمامية الرهن بدونه بدون القبض كونه كون القابض جزء السبب للزومه، يعني إنما يتم الرهن ويكون لازما من قبل الراهن بالصيغة، أولا بصيغة العقد عقد الرهن، وثانيا بالقبض والإقباض. فيكون القابض حينئذ جزء السبب، كأنما السبب إنما يتم بجزئين، الصيغة والقبض والإقباض. ومعنى عدم تمامية الرهن بدون القابض كونه كون القابض جزء السبب للزوم الرهن من قبل الراهن باعتبار من قبل الراهن يكون لازما بعد القبض والإقباض، كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب بالنسبة إلى من يأخذ الهبة إنما يكون لازما إذا قبض العين، وأما إذا لم يقبض العين فلا يكون بالنسبة إليه العاقد لازما، فلزوم الهبة بعد القابض بالنسبة للمتهم ما نحن فيه بالعكس، بالنسبة للراهن إنما يكون بعد القابض، يعني إنما يتم الراهن ويصح الراهن ويكون عقدا لازما بعد القبض والإقباض. كونه كون القابض جزء السبب للزومه للزوم الراهن من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهم. وقيل والقال شيخ الطوسي وابن إدريس يتم الراهن بدونه بدون القابض، وذلك أولا للآصل لأنه نشك على أنه هل يلزم ذلك أو لا يلزم، الآصل عدم اللزوم لإصالة العدم للآصل أولا، وثانيا وضعف سند الحديث، ضعف السند إما باعتبار محمد ابن الحسن بن محمد ابن سماعة حيث هو واقفي المذهب فاسد المذهب فلذا لا يؤخذ بروايته، إما من هذا الباب وإما من باب محمد بن قيس هو مشترك بين خمسة أنفار، فبما أنه يكون مشتركا يلزم أن تكون الرواية ضعيفة السند لأنه المشترك مما يدل على ضعف السند، يعني يلزم أن تكون الرواية ضعيفة السند. على كل حال وضعف سند الحديث، وأما الآية فلا يستدل بها لأنه مبني على مفهوم الواصف على أنه حجة، والحال ثبت في علم الأصول أنه مفهوم الواصف ليس بحجة، ومفهوم الواصف الآية يعني إنما يتم الاستدلال لو قلنا بمفهوم الواصف ولم نقل بذلك إذن لا تتم الآية ولا يتم الاستدلال بالآية، ومفهوم الواصف الآية واشتراطه الدليل الرابع، واشتراطه بالسفر فيها في الآية أنه يشترط السفر، واشتراطه بالسفر فيها وعدم وجود الكاتب إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان المقبوضة يدل على أنه الرهان المقبوض إنما هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا يرشد إلى كونه للإرشاد، يعني القابض والإقباض إنما هو للإرشاد، ويؤيده تأييد هذا المعنى أنه لا يشترط استدامة القابض بالنسبة إلى المرتهن، فإذا لا يشترط حدوث القابض أيضا بالنسبة إلى الراهن، أنه على الراهن يلزم أن يقبض العين المرهونة لا يشترط ذلك، ويؤيده كون استدامة القابض ليس بشرط، حتى من قال باشتراط الحدوث حتى ذلك يقول ليس بشرط كما عند المصنف وسيأتي ذلك، ويؤيده كون استدامته ليست بشرط بل قبض المرتهن، حتى قبض المرتهن ليس بشرط بل تأييد آخر، يعني إنما يذكر الشارح تأييدين، التأييد الأول أنه الاستدامة قبض الاستدامة لا يشترط فكذلك الحدوث لا يشترط، بل المرتهن لا يشترط أن يقبض لأنه يجوز له أن يجعل وكيلا يقبض العين المرتهنة، بل حتى نفس الراهن يكون من قبل المرتهن وكيلا في القابض، وهذا يعني على أنه القابض ليس شرطا بل قبض المرتهن لجواز توكيله الراهن فيه، لأنه يجوز للمرتهن توكيل المرتهن الراهن فيه أنه يوكل المرتهن الراهن في القابض فيه أي في القابض، وهذا أقوى عند الشارع، إذن الأقوى عند المصنف للآية وللرواية هو القابض، ولكن عند الشارع خلافا للمصنف الأقوى تبعا للشيخ الطوسي عليه الرحمة الأقوى عدم القابض وعلى اشتراطه بناء على ما هو المشهور وما عند المصنف أنه يشترط القبض يتفرع هذه المسألة، وعلى اشتراطي اشتراط القبض فلو جن الراهن، لو جن الراهن أصبح مجنونا أو مات الراهن أو أغمي عليه أو رجع فيه باعتبار عقد جائز يجوز للراهن أن يرجع في عقده الجائز، أو رجع الراهن فيه في العقد في الراهن قبل إقباضه قبل أن يقع الإقباض حتى لا يكون لازما، لأنه بعد القبض والإقباض يلزم أن يكون العاقد لازما بالنسبة إلى الراهن كما مر سابقا، قبل القبض لو وقع ذلك فماذا يكون حكمه؟ تاء الحقيقة لا للتأنيث، إذن التاء ليست تاء التأنيث إنما هي تاء الناقلة، فلا يرد هذا الإشكال، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. ثم وأتى بالدين معرفا، قال بألف ولام، اللام تعريفي، قال وثيقة للدين، هذا ألف ولام إنما هو ألف لام تعريفي للمعرفية، وحذف المضاف إليه وهو المرتهن، يعني الدين كان في الأصل دين المرتهن. يقول وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن، من غير أن ينسب الدين إلى المرتهن، مع أنه في الواقع هو وثيقة لمن؟ لدين المرتهن، فلم يذكر المرتهن، إنما قال للدين من دون كلمة المرتهن حتى لا يقع في الدور. وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن حذرا من الدور لكي لا يقع في الدور، باعتبار أنه المرتهن لو أخذ في التعريف فيلزم أن يكون الرهن يتوقف على المرتهن، والمرتهن باعتبار مشتاق يتوقف على المصدر على الرهن، فيلزم توقف الشيء على نفسه، وهل هذا إلا دور مصرح وهو باطل. وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن حذرا من الدور باعتبار أخذه في التعريف. وفي بعض النسخ، لكن في بعض النسخ هذا المعنى موجود، النسخ القديمة للجمعة هذا المعنى موجود، لدين المرتهن، كلمة المرتهن مذكورة في تلك النسخ، فماذا يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الدوري أنه يلزم الدور؟ يقول يمكن أن نتخلص بطريق آخر، أنه المرتهن ليس المراد هو المقصود هو نفس المرتهن، إنما المراد من المرتهن هو المديون، فيكون المرتهن معرفا وكاشفا لصاحب الدين ولصاحب الوثيقة أي المديون. وفي بعض النسخ، نسخ اللمعة، لدين المرتهن يعني وثيقة لدين المرتهن، كلمة المرتهن مذكورة، ويمكن تخلصه، يمكن أنه نتخلص من الدور، من إشكال الدور، ويمكن تخلصه منه من الدور بكشفه على أنه المرتهن يكشف عن صاحب الدين، بكشفه بصاحب الدين أو من له الوثيقة، من كان له الوثيقة أي صاحب الدين أي المديون له الوثيقة، من غير أن يؤخذ الرهن في تعريف المرتهن، إنما المرتهن كاشف عن صاحب الدين وصاحب الوثيقة من غير ملاحظة نفس المرتهنية حتى يؤخذ الرهن في تعريفه، أو من له الوثيقة من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه. والتخصيص بالدين، لماذا قال لدين المرتهن؟ لماذا؟ يقول لأنه الرهن إنما يكون فقط في الدين كما هو المشهور، الرهن إنما يكون في الدين، بمعنى أنه لو استقرض عامر بن زيد، زيد يقول من أجل أنه أتأكد في المدة المعلومة يمكن أن ترجع لي مالي وقرضي، أطالبك بوثيقة، أطالبك برهن، فيأتي المرتهن ويعطيه مالا مثلا كتابا حاجة وما شابه ذلك. إذن الرهن إنما يكون في الدين فقط، يا ترى في غير الدين يكون رهنا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من ذهب كالمصنف إلى أنه في غير الدين أيضا يكون الرهن، ومنهم من قال إنما الرهن فقط في الدين لا غير، بعبارة أخرى الدين كله في الذمة، وغير الدين هو الشخص المعين، يا ترى الرهن يكون في الشخص المعين كما يكون في الكل ما في الذمة، أو إنما يكون في الكل ما في الذمة دون الشخص المعين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالإطلاق على أنه الرهن يكون في الدين كما يكون في الشخص المعين، هذا الكتاب الخارجي إذا وقع عليه البيع مثلا يجوز، إذا وقع عليه البيع مثلا زيد باع الكتاب لعامر، لكن عامر لم يدفع المال، لم يدفع الثمن، فزيد صاحب الكتاب يقول صحيح وقع بيني وبينك بيعا، ولكن بما أنه لم تدفع لي ثمنا أنا من باب الاحتياط، والاحتياط طريق النجاة، من باب الاحتياط أجعل هذا الكتاب عندي، هو كتابك في الواقع، ولكن أجعله عندي وثيقة حتى تدفع لي الثمن، يجوز هذا المعنى أو لا يجوز؟ نعم أيها الفقهاء، لماذا سكوته؟ إما يجوز وإما لا يجوز، ما بيخوف، إما يجوز وإما لا يجوز، غاية ما في الباب أنه من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده من النار، وهذا شيء بسيط، هذا ليس شيء مهم، فعليه يجوز أو لا يجوز؟ نعم عجيب إذا تخافون النار. لا بس قيل لا يجوز لأنه الرهن إنما يكون في الدين فقط، أما في هذا المورد بما أنه شخصي معين في الخارج وهو الكتاب فلا يكون عنوان الرهن، لأنه الرهن إنما هو في الدين. أما بناء على رأي المصنف على أنه مطلقا في الدين وفي العين المشخص، يقول أيضا هنا يصدق عليه أنه رهن، أنه وثيقة لمن؟ وثيقة لا لدين المرتهن، إنما وثيقة يرجى الانتباه، يقال أنه وثيقة لمال لثمن المشتري، حيث المشتري عندما اشترى الكتاب ولم يدفع الثمن، فكأنما الكتاب أصبح وثيقة عند البائع إلى أن يدفع المشتري الثمن. فإذا يمكن أن يقال بأن الرهن أعم من الدين أو من العين، لا فرق في ذلك بناء على هذا القول. وكأنما بعض أراد أن يقول لا، إنما الرهن فقط في الدين. وإذا قيل بهذا المثال على أنه إذا باع واشترى ويأخذ الكتاب عنده وثيقة فإذا أن يكون رهنان، صحيح هذا من الرهن ومن الدين أيضا. كيف؟ يقول هذا من الرهن ومن الدين، بيان ذلك. يقول لأنه المشتري في الواقع والحقيقة كأنما ذمته اشتغلت بإيش؟ بالثمن، بمال بالنسبة إلى البائع بالنسبة إلى الزيت. عامر عندما يشتري الكتاب ولم يدفع الثمن كأنما ذمته اشتغلت بالثمن بالنسبة إلى زيت إلى البائع، وبائع يأخذ في ذلك الاشتغال اشتغال الذمة في ذلك الدين، يأخذ هذا الكتاب على نحو الوثيقة. إذن بما نحن فيه يلزم أيضا أن يكون الكتاب وثيقة لمن؟ للدين في الواقع والحقيقة وليس لثمن المشتري. هكذا قيل. الشارح لا يرضى بهذا القول، يقول أولا هذا في نوع من التكلف، هذا نوع من التكلف أن نجعل ذمة عامر مشغولة بدين، مع أنه ذمة عامر مشغولة بثمن وليس بدين، فرق بين الثمن وبين الدين. نقول لا، المراد من الثمن هنا كأنما بمنزلة الدين، وذمة عامر المشتري مشغولة بهذا الدين، فالكتاب إنما يكون وثيقة في مقابل ذلك الدين الذي يكون في ذمة المشتري ذمة المرتهن. يقول هذا فيه نوع من التكلف، هذا أولا. وثانيا إنما يكون في ذمة المرتهن في ذمة المديون، يعني وثيقة في مقابل تلك الذمة اشتغال الذمة إذا لم يدفع المرتهن، إذا لم يدفع المشتري الثمن، عند ذلك يحق للبائع أن يأخذ كتابه لأنه جعل الكتاب عنده كوثيقة، فيأخذ كتابه من باب التقاط في مقابل ذلك الثمن الذي لم يدفعه، فينقلب الثمن إلى دين وتشتغل ذمة عامر بالدين، ويكون الكتاب وثيقة في مقابل ذلك الدين. هذا فيما إذا لم يدفع عامر الثمن. أما إذا دفع عامر الثمن فحينئذ هذا الكتاب الذي كان عند زيد يكون على نحو الوثيقة الرهنية أو يكون بغير ذلك. نعم، يكون على نحو الوثيقة الرهنية، يعني يكون إنما الرهن عند زيد، فحينئذ يلزم أن يكون الرهن بغير الدين لأنه أخيرا دفع عامر الثمن إلى زيد، فإذا الكتاب كان عنده وثيقة لكن على غير دين، فكيف يقال أنه في مثل هذا المورد إنما يكون وثيقة للدين؟ حتى يقال حتى في مثل هذه الموارد إنما الرهن وثيقة للدين، لدين المرتهن أو لدين المشتري الذي يكون في المستقبل بمنزلة المرتهن. لا، ربما عامر المشتري يدفع الثمن ولا يكون بمنزلة المرتهن، حينئذ يلزم أن يكون الكتاب عند زيد البائع، عند زيد البائع يلزم أن يكون على نحو الوثيقة، يعني رهنا، مع أنه ليس في مقابل دين المرتهن، فيلزم أن يكون الرهن أعم من أن يكون لدين المرتهن أو لغير دين المرتهن. حتى للأعيان كذلك يجوز الرهن، هذا ما يقوله الشارع عليه الرحمة. عندي واضح إن شاء الله، عندكم واضح. والتخصيص بالدين إنما قال وثيقة للدين أو لدين المرتهن، على كل حال إنما أتى بالدين بالخصوص، خصصه بالدين. والتخصيص بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غير الدين، يعني على العين لا يجوز الرهن، وإن كان ذلك مضمونا كما في الغاصب، إذا غصب يكون مضمون، لكن مع ذلك لا يقع عليه الراهن. لكن فيه في هذا القول في هذا المبنى إشكال على أنه يخالف مبنى المصنف، لكن فيه أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه على غير الدين، عليه أي على غير الدين، وعلى ما يمكن تطرق ضمان، على كل ما يمكن أنه في المستقبل يكون مضمونا يتطرق فيه الضمان. مثال ذلك كالمبيع، أنه زيد إذا باع الكتاب لعمر وعمر لم يدفع الثمن، فزيد يأخذ الكتاب على نحو الضمان، على أنه لو لم تدفع لي الثمن كتابي عندي، أما إذا دفعت الثمن فأعطيك الكتاب، إنما هو كتابك للبيع الذي حصل بيني وبينك. وعلى ما يمكن تطرق أنه في المستقبل يمكن أنه لا تدفع لي الثمن، فيكون الكتاب عندي مضمونا حينئذ في مقابل ضمان الثمن. وعلى ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع وثمنه، إن إما بالنسبة إلى المبيع أو بالنسبة إلى الثمن بلا فرق. يعني تارة زيد يجعل الكتاب عنده وثيقة، وأخرى عامر يجعل الثمن عنده وثيقة، يقول أنا اشتريت الكتاب منك وهذا الثمن الآن موجود بيدي، ولكن متى ما دفعت لي الكتاب أدفع لك الثمن، فأجعل الثمن عندي كوثيقة، مع أنه الثمن يلزم أن يكون في مقابل عين وهو الكتاب الخاص المتشخص في القارئ، فيلزم أن يكون الراهن أعم أن يكون لدين أو لعين. وعلى ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع وثمنه لاحتمال فساد البيع، ربما يعتبر أنه في المستقبل يكون البيع فاسدا، فيبقى الكتاب عندي حينئذ، كتابي ويبقى عندي، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما، باستحقاق الثمن للمشتري واستحقاق المثمن للبائع، باستحقاقهما ونقصان قدرهما، ربما القدر ينقص حينئذ يكون الضمان، ويأخذ الكتاب في ذلك في مقابل ذلك الناقص، أو على أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين. في ربما من باب التوجيه أنه فيما نحن فيه البائع والمشتري صحيح الرهن إنما يكون على العين، ولكن هو في الواقع يكون على الدين. لماذا؟ لأنه نجعل كل واحد من المشتري والبائع بمنزلة المديون، بمنزلة المرتهن، فيكون الدين حينئذ يكون الكتاب أو الثمن بمنزلة وثيقة على دين في ذمة المشتري أو ذمة البائع، يعني يكون على ذمة المرتهن، فيلزم أن يكون الكتاب في الواقع والحقيقة إنما هو في مقابل الدين وليس في مقابل العين. أو على أن الرهن توجيه، أو على أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين على الثمن والمثمن، عليهما أي الثمن والمثمن، أو على أن الرهن عليهما على الثمن والمثمن بالنسبة للبائع والمشتري إنما هو لاستيفاء الدين. متى يكون استيفاء الدين؟ على تقدير أنه كل واحد لم يدفع ما بيده، فيكون بمنزلة الدين ويكون بمنزلة الضمان. أو على أن الرهن عليهما على الثمن والمثمن إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الاستحقاق، أو على تقدير تعذر الدين فيكون تعذر العين فيكون بمنزلة الدين، فينقلب العين إلى دين، فيكون الرهن حينئذ وثيقة للدين في الواقع، وإن كان الآن للعين لكن في المستقبل ربما لم يدفع فيكون دينا في ذمته، إذن يصدق على هذا الرهن الذي هو للعين هو رهن للدين. كأنما هكذا يقصد من توجيه كلام من يقول على أنه الرهن يكون على العين، يقول صحيح الآن الرهن على العين لكن في المستقبل ربما لم يدفع مثلا ما عليه من الثمن أو المثمن البائع أو المشتري، فيلزم أن يكون في ذمته دينا، فهذا الرهن يكون في مقابل ذلك الدين الاستقبالي الاحتمالي، مجرد احتمال، مجرد احتمال. وفيه نظر وإشكال، أولا تكلف، أنه تجعل العين بمنزلة الدين، هذا نوع من التكلف، لأنه الآن عيني، تقول ربما في المستقبل لا يدفع كل واحد من البائع والمشتري ما في يده فيكون دينا في ذمتي، هذا نوع من التكلف، هذا أولا. ثانيا هذا إذا لم يدفع يكون بمنزلة الدين، جاء ودفع ماذا يكون حينئذ؟ يلزم أن يكون هذا الكتاب إنما هو رهن على عين وليس على دين، لأنه دفع كل واحد ما في يده ما عليه، فيلزم أن يكون الكتاب حينئذ أو الثمن حينئذ يلزم أن يكون رهنا على عين، فثبت على أنه الرهن مطلق إنما يكون لدين ولعين. ففيه تكلف أولا، وثانيا مع أنه قد يبقى بحاله، ربما يبقى فلا يكون دينا، يعني يبقى بحاله أنه يستوفي كل واحد ما عليه فلا يكون دينا، وفيه على تقدير عدم الإضافة. إنما الإشكال يرجع الشارح مرة ثانية إلى تعريف المصنف، حيث قال الرهن عبارة عن وثيقة لدين المرتهن أو للدين، على نحو التعريف أو على نحو الإضافة، التعريف بالألف واللام أو التعريف بالإضافة. يقول يبقى الإشكال غير الإشكال الدوري، إنما الإشكال أنه هذا التعريف لم يكن مانعا من الأغيار. وفيه على تقدير عدم الإضافة، يعني إذا قيل مثلا إنما هو وثيقة للدين من دون أن يؤتى بالمضاف إليه يلزم حتى مع الإضافة، حتى مع الإضافة يلزم هذا الإشكال أنه غير مانع من الأغيار، لأنه بالنسبة للوديعة والاستعارة ومن كان عنده مال فإنه يصدق عليه أنه وثيقة لدينين مع أنه لم يكن من الرهن، إنما كان من الوديعة أو كان من الاستعارة، فهذا يدل على أنه التعريف غير مانع من الأغيار. وفيه إشكال بالنسبة للتعريف على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن، ربما تكون الوثيقة من دون رهن بل تكون بالوديعة أو العارية أو مطلق وضع اليد، مثلا زيد وضع يد على أموال عامر ثم عامر استقرض من زيد ولم يدفع قرضه، فزيد يأخذ تلك الأموال التي وضع يده عليها، ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة من باب المقاصة، وذلك بإذن الحاكم الشرعي عند جحود المديون، إذا المديون جحد الدين فحينئذ يجوز للدان أن يأخذ من مال المديون على نحو المقاصة عند جحود المديون الدين، وهو توثيق، يعني هو وثيقة في الجملة. على كل هذا الكتاب أو هذا المال عندما يكون بيد زيد المستعير أو زيد المودع عنده الكتاب يكون على نحو الوثيقة في الجملة، فيصدق عليه التعريف والحال لم يكن رهنا، إذن التعريف لم يكن مانعا من مثل هذه الأغيار، من مثل الوديعة والاستعارة ووضع اليد، وهو توثيق في الجملة. ويفتقر بعد ذلك بعد اللثية والتي أن هذا التعريف تام أو غير تعريف، وكما ذكرت لكم أنه التعريف كلها من باب شرح الإذن فلا يرد عليه الناقض والإبرام حينئذ. بعد ذلك يقول الرهن إنما هو من العقود، والعاقد يتوقف تحقق على إيجاب وقبول، فلا بد من إيجاب وقبول في الرهن، إلا أنه العقود على قسمين، إما عقود جائزة وإما عقود لازمة. فالعقود اللازمة تتوقف على شرائط خاصة كالعربية مثلا بناء على ما هو المشهور، كالماضوية أنه في البيع والشراء لا بد أن يقول كل واحد من البائع والمشتري بعتك، والثاني يقول قبلت على صيغة الماضي، فعل على صيغة فعل الماضي. وكذلك يشترط المطابقة بين الإيجاب والقبول، ومعنى المطابقة عدم الانفصال الزماني بين الإيجاب والقبول، عندما يقول الموجب كلمة الإيجاب على القابل أن يقبل سريعا، وذلك من دون الفاصلة الزمانية بين الإيجاب والقبول، ويعبر عن ذلك بالمطابقة. فيشترط في العقود اللازمة مثل هذه الشرائط، المطابقة العربية الماضوية، وكذلك ألفاظ خاصة شرعية من قبل الشارع، أنكحت وزوجت باعتبار أنه عقد لازم، بعت واشتريت وما شابه ذلك باعتبار عقد لازم، فيحتاج إلى ألفاظ شرعية خاصة أو عرفية إلا أنه الشارع أقرها. ولكن في العقود الجائزة لا يشترط كل هذه الشرائط، لا بألفاظ خاصة ولا الماضوية ولا العربية ولا المطابقة، بل يجوز الفاصل بين الإيجاب والقبول، بل يجوز أداء الإيجاب وأداء القبول بكل لفظ يدل على ذلك حتى بالكناية. بالنسبة إلى العقود اللازمة لا يجوز بالكناية، إنما لا بد من التصريح ومن الجزم على نحو التعليق على نحو الكناية لا يجوز، ولكن العقد الجائز يجوز كل ذلك. ما نحن في الرهن إنما هو من العقود الجائزة، لأنه بالنسبة إلى المرتهن، المرتهن يجوز له أن يجعل هذه الوثيقة عند الراهن أو لا يجعل الوثيقة، يعني يمكنه أن لا يستقرض من الراهن ديناً حينئذ لم يجعل له عنده وثيقة، إذا طالب بوثيقة الراهن عندما يطالب يجوز لهذا المرتهن أن لا يجعل عنده وثيقة عندما لم يأخذ منه ديناً. إذن يجب أن يكون بالنسبة إلى المرتهن يرجى الانتباه يلزم أن يكون بالنسبة إلى المرتهن من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة بالنسبة إلى المرتهن، لكن بالنسبة إلى الراهن يلزم أن يكون من العقود اللازمة، لأنه بعد تحقق الراهن يكون ذلك لازما بالنسبة إلى الراهن، يعني لا يجوز للراهن أن يتراجع عن الرهن. للمرتهن يجوز أن يتراجع عن رهنه لأنه عقد جائز بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى الراهن لا يجوز أن يرجع. الركن الأساسي في الرهن إنما هو المرتهن، وبما أنه المرتهن من قبله على نحو الجواز عقد جائز، لذا يمكن أن يقال هذا الجواز يتعدى حتى على الراهن، مع أنه من قبل الراهن يكون عقدا لازما، ولكن نقول كل العاقد يحكم عليه بالجواز باعتبار الفرد الأقوى والفرد الأتم وهو المرتهن. بما أنه بالنسبة للمرتهن عقدا جائزا، فكذلك يكون كل العقد حينئذ من العقود الجائزة. فإذا كانت من العقود الجائزة لا يشترط الماضوية والعربية والتطابق، كما لا يشترط بلفظ خاص، بل يجوز بأي لفظ يدل على المراد حتى على نحو الكناية، فيقول: ويفتقر الراهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود. والإيجاب: رهنتك وثقتك بالتضعيف، وثقتك أو أرهنتك بالهمزة، أو هذا رهن عندك أو على مالك، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك أو بمالك، أو امسكه حتى أعطيك مالك حتى أعطيك مالك بقصد الرهن، وشبه ذلك مما أدى هذا المعنى ويؤدي المقصود. وإنما لم ينحصر هذا العاقد في لفظ كالعقود اللازمة، ولا ينحصر في الماضي، يعني لا يشترط الماضوية في العقد الإيجاب والقبول، لأنه جائز باعتبار عقد جائز، لأنه من أي مكان جائز، من أي طرف، لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي من الرهن، هو الأساس من الرهن، هو الركن الأول من الرهن، لأن الراهن جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه من الراهن، فغلب فيه من باب التغليب كل العقد يسمى بالعقد الجائز، كما يقال بالشمسين وبالقمرين، أو يقال بالوالدين، يغلب الوالد على الوالدة فيعبر عنهما بالوالدين، فغلب فيه جانب الجائز مطلقا بالنسبة إلى الراهن وإلى المرتهن. وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية حتى باللغة الفارسية والإنجليزية يجوز ذلك، وفاقا للعلامة في التذكرة، وتكفي الإشارة في الأخرس أعم من أن يكون أخرسا أصليا ولد وهو أخرس، أو أخرسا عرضيا يعني ولد ويتكلم ولكن عرض عليه الخرس، وتكفي الإشارة حينئذ في الأخرس وإن كان عارضا، يعني وإن كان الخرس عليه عارض، أو الكتابة معها مع الخرس، يجوز أن يكتب الأخرس كتابة على أنه رهنتك مالي أرهنتك مالي وما شابه ذلك، ولكن بشرط أن هناك قرينة تدل على مقصود الكاتب، أنه المقصود من الكتابة إنما هو الرهن لا المداعبة والمزاحبة والمزاحمة والمزاحب تكون على نحو الجدية، الإنسان ما أضعفه، أي مع الإشارة بما يدل على قصده لا بمجرد الكتابة لإمكان العبثية، ربما يكون عابثا مازحا مثلا لإمكان العبثية، أو إرادة أمر آخر مثلا من كتابتي، أراد أن يداعب الطرف المقابل أو إشارة إلى شيء ما مثلا، فيقول المرتهن هذا الراهن، يقول المرتهن قبلت وشبه قبلت من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة أنه يشترط المطابقة عدم الفاصل بين الإيجاب والقبول، يشترط المضي والماضوية بين الإيجاب والقبول بكلمة أرهنتك في الماضي مثلا، أرهنتك كما يقول بعتك، يشترط ذلك بين الإيجاب والقبول وجهان، منهم من قال بالاشتراط ومنهم من قال بعدم الاشتراط، وأولى بالجواز هنا أنه نقول يجوز ذلك لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه، لأنه ربما يقع الإيجاب والقبول، يقع الإيجاب من قبل المرتهن باعتبار من قبل المرتهن لم يكن عليه العاقد لازما إنما هو جائز، فيجوز أن نقول بعدم الماضوية وبعدم العربية وبعدم المطابقة، ويمكن أن نقول لا بالمطابقة، لأنه ربما يقع من قبل الراهن من قبل الذي كان العاقد بالنسبة إليه لازما، فحينئذ يشترط الماضوية والعربية وغير ذلك من الشرائط التي موجودة في العقد اللازم. وأولى بالجواز هنا أي في طرف المرتهن، لأن الراهن كان من قبله جائزا، لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه، ويشترط دوام الرهن، من شرائط الرهن أن يكون دائميا، ولا يقيد الرهن بما هو الرهن لا يقيد، أما أنه أداء الرهن أداء الدين يمكن أن يقيد، بيان ذلك. ويشترط دوام الرهن بعدم بمعنى عدم توقيت الرهن بمدة، بل يكون على نحو الدوام والأبدية. ويجوز تعليق الإذن في التصرف، لكن التصرف في العين المرهونة يجوز أن يعلق بإذن، يقول هذا الكتاب إنما هو الرهن عندك، لا يقول إنما هو الرهن عندك لمدة شهر، الرهن عندك لمدة شهر لا يجوز، لأنه لا يجوز التعليق على مدة، لكن يجوز أن يكون هذا الكتاب رهن عندك، رهن أبدي مخلد، إلا أنه يجوز لك أن تتصرف في هذه العين المرهونة، لأنه عندما تكون العين عين رهن لا يجوز التصرف لا للراهن ولا للمرتهن، هذا من شرائط الرهن أنه لا يجوز. هذا من شرائط الرهن أنه لا يجوز لكل من الطرفين أن يتصرف في العين المرهونة إلا كل واحد بإذن الآخر. فإذا قال المرتهن أرهنتك هذا الكتاب ويجوز من قبلي أن تتصرف في هذا الكتاب، إلا أنه بعد الشهر أو عندما يحل الدين ولم أدفع عليك الدين، كما هو المعتاد هكذا أنه عندما يحل الدين ولم أدفع لك الدين فخذ هذه الوثيقة وبعها، بع هذا الكتاب مثلا وخذ دينك من الكتاب حينئذ، فيأذن له في أن يتصرف في العين الموقوفة، يأذن في التصرف بعد مدة، لا أن الرهن يجعله في مدة، الرهن في مدة لا يجوز لأنه يشترط الدوام في الرهن في العين المرهونة، أما في التصرف يمكن أنه يجعل التصرف في مدة معلومة، وذلك عندما لم يدفع الدين مثلا. فيشترط دوام الرهن بمعنى عدم توقيت الرهن بمدة، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل، أنه إذا انقضى أجل مثلا مدة شهر وإطلاقي أو يطلق ذلك فيتسلط عليه، أنه يجوز لك أن تتصرف من اليوم، هذا أول يوم الرهن، من اليوم إلى 10 سنوات، عندما لم أدفع عليك مالك يجوز لك أن تتصرف بهذا الكتاب فيتسلط عليه من حين القبول ومن حين القبض، إن اعتبرنا القبض كما سيأتينا بعد على أنه هل يشترط القبض أو لا يشترط. فإن ذكر أجلا للتصرف يقال المرتهن أيها الراهن تصرف بهذا الكتاب بعد مدة شهر مثلا، فإن ذكر أجلا للتصرف اشترط ضبطه، لابد أن يضبط ذلك الأجل، يضبط المدة بعد شهر، واقعا بعد شهر يجوز له أن يتصرف وإلا قبل شهر لا يجوز. فإن ذكر أجلا للتصرف اشترط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه للرهن بطل العاقد، إذا جعل المدة لنفس الرهن فإن العاقد حينئذ يبطل لأنه يشترط فيه الدوام. ويجوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن وبيع الرهن، يجوز للراهن باعتبار أنما يتصرف الراهن عندما لم يدفع المديون دينه، وقد علق التصرف بما لم يدفع الدين، علق التصرف بذلك الزمان بعد شهر مثلا، فمن يتصرف بالعين المرهونة؟ نعم الراهن، الراهن صاحب المال المقرض، عندما يتصرف العين المرهونة عندما لم يدفع المديون دينه. يا ترى يجوز للراهن أن يجعل لنفسه وكيلا أو وصيا، بمعنى أنه يقول زيد بن أرقم أنت وكيلي بعد شهر، أنا ما يمكنني أبيع العين المرهونة، أنا مسافر إلى الخارج، ولكن أنت بعد شهر موجود في البلد، عليك أن تبيع العين المرهونة وتدفع لي المال مثلا في الخارج، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أو أنه يوصي على أنه أيها الورثة إن مت قبل المرتهن فيجوز لكم عند حلول الأجل أن تبيعوا العين المرهونة وتأخذوها ذلك إرثا، يوصي بذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز التوكيل كما يجوز الوصية. يا ترى يجوز أن يوصي لنفس المرتهن باعتبار صداقة وأخوة، مع أنه جعل وثيقة بينهما، لكن مع ذلك صداقة وإخوة، فيقول أيها المرتهن أنا مأمن بك، أنت رجل أمين، أنت أمين من بعد إذا أنا متت مثلا، بيع هذه العين المرهونة وادفع ثمنها إلى الورثة،
أو أنه إذا غبته وسافرته وحل الأجل فأنت وكيلي في بيع هذا العين الرهينة وتدفع ذلك مثلا إلى فلان قريب أو تدفع ذلك المال في البنك، تجعله في البنك حتى أرجع مثلا، هل يجوز ذلك إلى نفس المرتهن؟ نعم يجوز ذلك، فيجوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن وبيع الرهن وصرف الرهن في الدين للمرتهن، يجوز الوكالة كما يجوز لغير المرتهن. كذلك الوصية، والوصية له ولوارثه، وصية للمرتهن لوارث الراهن، أن يوصي لوارث الراهن على تقدير موت الراهن قبل المرتهن، إذا مات الراهن قبل المرتهن هكذا يوصي أنه أيها المرتهن يا ورثة المرتهن أنتم بيع العين المرهونة وادفعوا ذلك إلى ورثتي مثلا. وإنما يتم الرهن بالقابض على الأقوى، أنه هل يشترط القابض والإقباض بالعين المرهونة؟ هذا ما يأتينا يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.